أما بعد، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم جاء إلى النبي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث أيها الإخوة في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وموضع الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقوله ما تيسر معك من القرآن مفسر بأحاديث أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث حديث عظيم جدا، ومعروف من العلماء بحديث المسيء إلى صلاته أو المسيء في صلاته، واسمه خلاد بن رافع رضي الله عنه. اسم هذا الصحابي خلاد بن رافع. جاء هذا الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس، دخل الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا فائدة، أنه ينبغي عند مزاحمة الحقوق أن يقدم العبد حق الله على حق العباد، أن يقدم حق الله على حق العباد. ومسألة مزاحمة الحقوق هذه مهمة، حتى العلماء يقولون في مسألة المروءة وخوارم المروءة، يقولون هذه تختلف من وقت لآخر، ويقولون كذلك في مسألة من كان في المسجد غير عن الذي خارج المسجد. فابن تيمية رحمه الله يقول في حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال: ذلك لأن عبد الله كان يبيت في المسجد، والقيام في حق من يبيت في المسجد آكد من غيره. انظر لهذا الحق، يعني النبي يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ذلك لأن عبد الله بن عمر كان يبيت في المسجد، فالذي يبيت في المسجد القيام اللي آكد عليه، ينبغي أن يصلي قيام الليل، ليس كالذي ينام في بيته. ليس المتوفر في السفر في المروءة مثل الحضر، ترفهم في السفر غير الحضر. ابن الزبير يمر بابنه وهو يلعب، يقول: يا بني العب، فإن مروءة الصغار في اللعب، العب، هذه مروءة الصغار، فإن بقيت على هذا تسلب عنك المروءة. يعني الولد الصغير يلعب مش مشكلة، لكن إذا واحد كبير يلعب هذه تسلب عنه المروءة. قال: العب فإنها مروءة الصغار، فإن بقيت على هذا، يعني على هذا اللعب، هذه الطريقة تلعب مثل ما كنت أنت صغير، تسلب عنك المروءة، تسلب عنك المروءة. وقال ربيعة الرأي: مروءة السفر غير مروءة الحضر. هذا استطراد أقول لكم أن الأحكام ينبغي عند مزاحمتها، ينبغي للعبد أن يراعي أن يقدم أي حقوق عند التنازل. كذلك مسألة مراعاة السفر والحضر، مسألة مراعاة الصغر والكبر. فمن المراعاة مراعاة حق الله وحق العبد، أيهما يقدم، حق الله أم حق العبد؟ هنا مسألة متزاحمة، يعني دخل المسجد، دخل المسجد، حق الله ما هو؟ إذا دخلت المسجد حق الله أن تصلي ركعتين، حق أخيك أن تسلم عليه، صحيح؟ فهنا صارت مزاحمة بين حق الله وحق العبد، فماذا تقدم؟ تقدم حق الله على حق العبد، فصلاة ركعتين قبل التسليم. فإذا دخلت المسجد الناس جلوس، تحية الله أولى من تحية العلم، وهذا ذكره النووي كذلك رحمه الله. تحية الله اللي هي ركعتين تحية المسجد أولى من تحية العلم، أولى من أنك تقول السلام عليكم. صليت ركعتين قل السلام عليكم، مش مشكلة. إذا ماذا تقدم؟ تقدم ركعتين تحية المسجد. الدليل هذا الصحابي دخل رجل فصلى خلاه بالراحة عن النبي كما جالس في المسجد. هذا الرجل دخل فصلى أدى حق الله ثم جاء فسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قدم حق الله ثم بعد ذلك حق النبي ثم فعل حق النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فكذلك فلا فعل. بعض الناس يا شيخ يسلم شيء متكبر، فلان دخل المسجد ما يسلم على الناس. لا، السنة تبدأ بالصلاة، تبدأ بركعتين تحية المسجد، بدأت ركعتين تحية المسجد سلم على الناس، لأن تحية الله لتحية المسجد تحية الله بالصلاة له أولى من تحية العباد، فتقدم تحية الله بعد ركعتين سلم على الناس ولا بأس. فهذا من تقديم مسألة تنازع الحقوق، فتقديم حق الله أولى. هذه أول الفوائد. ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. تأملوا هذا الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث التي تبين أركان الصلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اسمع ماذا قال؟ لم تصلي، ما قاله ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة أو فإن صلاتك غير تامة، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب ركعنا وسجدنا وقمنا وسلمنا، مش صلاة؟ مش صلاة، ليس صلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولذلك الذي يصلي مثل المسيء في صلاته لم يصلي، لم يصلي بالنص النبوي. ما قال له ارجع فإن أجرك ناقص، لا، ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصل. طيب لماذا؟ ما السبب؟ رجع الرجل فصلى، ظن أنه في خلل، رجع فصلى. فلما صلى جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ففيه تكرار السلام على من لقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة فلقيه فليسلم عليه. تكرار السلام يعني متخيل في عمود المسجد شجرة، شجرة دبعها قبل عمود المسجد، لقيه قبل الشجرة قال السلام عليكم ورحمة الله، بعد الشجرة لقيه السلام عليكم ورحمة الله، فإذا لقيه فليسلم عليه. هذا الصحابي صلى ثم سلم على النبي عليه الصلاه والسلام، لما قاله ارجع فصلي فانك لم تصلي رجع فصلى ثم جاء للنبي عليه الصلاه والسلام سلم مره اخرى. فاذا لقيت احدا من اخوانك فسلم عليه، فان لقيته مره اخرى ولو في مجلس اخر ولو في مجلس قريب سلم عليه مره اخرى، سلم عليه. ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه تربية وهذا تعليم أيها الأخوة عملي، تعليم عملي. الآن لم تصلي أنت، لم تصلي، الصحابي عن ذلك ثلاث مرات، كل مرة يصلي، كل مرة يصلي، وقل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي أن يقول خلاد بن رافع والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني، علمني لا أحسن غير هذا علمني. ولذلك القاضي عياض يقول ومن الفوائد في هذه المسألة أن الجاهل لا يعذر، الجاهل لا يعذر، لم يعش في ديار الإسلام،
ماذا يعمل رجال المجاهدين عند العجز؟ لا يستطيع ان يتعلم، ما في عنده ادوات تعلم، ولا يستطيع ان يصل الى عالم، لا يستطيع ان يصل الى من يعلمه، هذا الذي يعلمه. فلذلك النبي ما قال له ارجع فصلي فانك معذور لانك جاهل، لا، فانك لن تصلي، صلاتك باطله، فانك لن تصلي. وهو قال فعلم. دل ذلك ان الرجل كان ايش؟ كان جاهلا، كان لا يحسن الصلاه جهلا منه رضي الله عنه، كان جاهلا لا يعلم كيفيه الصلاه، كيفيه الصلاه الصحيحه. الان النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم قرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اذا المساله التي كانت عند هذا الرجل ما هي؟ عدم الطمانينه، انه لا يؤدي ركن الطمانينه. طب هي الصلاه فقط ماذا؟ اقرا ما تيسر معك من القران. طب بعد الفاتحه ما ذكر له هذا؟ طب ماذا قال؟ ثم ارجع حتى تطمئن راكعا. ما ذكر له ماذا يقول في الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لم يذكر له ماذا يقول في الرفع من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ما قال له ماذا يقول في سجوده، وكذلك ارفع حتى تطمئن جالسا، لم يقل له ذلك. اذا لماذا ذكر هذه الاركان؟ يقولون هذه فائده، ان طالب العلم يبدا بالكليات وبالقواعد المهمات ثم ينشغل بالجزئيات. يبدأ بالكليات، فالنبي ايش علمه؟ كليات الصلاة عليه الصلاة والسلام. واحد لا يحسن كليات الصلاة، أصول الصلاة، تقول تعالى في ذكر رقم واحد في السجود، وذكر رقم اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أذكار السجود بحدود الله، طب هو مش عارف كيفية السجود. إذا علمه الكليات ثم ذلك الجزئيات. فالنبي علم الصحابي الكليات، أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. ولذلك ما ذكر له التسبيح، ولا من يقول إذا رفع رأسه من الركوع، قال له ارجع ارفع حتى تطمئن، علمه كل الكليات ثم بالجزئيات. فهكذا ينبغي نحن، واحد ندخل المسجد أول مرة، مش تعلم الصلاة بحداثيتنا، لو علمت الأركان المرة الجاية تعلم السنة حتى يتم صلاته. لكن أول شيء إذا معه بالأصول، إذا معه الكلية مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كانت المشكلة أيها الإخوة أنه لا يطمئن لا في ركوع ولا في اعتدال ولا في سجود، وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة الطمأنينة التي هي فرض واجب. من ترك الطمأنينة في الصلاة فصلاته باطلة، من ترك الطمأنينة في صلاته فصلاته باطلة ولا تصح صلاته، من ترك الطمأنينة لا تصح صلاته، بل هو والله على خطر عظيم. اللي بيصلي بدون طمأنينة مثل نقر الديك نقر الغراب، هذا على خطر عظيم. رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، لا يتم الركوع يعني ما يركع له رافع، ولا السجود ما اسجد لا يصل الارض له رفع من السجود. فقال رضي الله عنه: ما صليت ولو مت، مت على غير الفطره التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ما صليت لو مت، مت على غير الفطره، ما صليت. واذا تطلع على الناس والله تقول بعد الصلاه ما صليت، لانه نقل ما بلحق يقول في قصف جوي، هو بيرجع بيرفع، ما بلحق يرفع بكبش انه ساجد، ما بلحق يصل الارض له رفع، وين؟ ليش يساوي؟ ليش رايح؟ الطمأنينه واجبه، والاخلال بها مبطل للصلاه، ما صليت، ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن رافعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول فيه دليل على وجود الطمأنينة في هذا الحديث، وأن من تركها لم يفعل ما أمر به، فيبقى مطالبا بالأمر، وتأمل أمره عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه، فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في الرفع في ركن الرفع حتى تعتدل قائما. ليش يعني حتى تعتدل قائما؟ يعني حتى يرجع كل عضو او كل مفصل الى مكانه تعتدل قائما. اما والله لا يعتدل، لا يصدر، لا يتم الاعتدال حتى ينزل للسجود، لا يتم الركوع حتى يرفع الركوع. ولذلك رحم الله الامام القرطبي يتكلم بكلام يشكو اهل زمانه في هذا الكلام. يقول رحمه الله: ينبغي للانسان ان يحسن فرضه ونفله، وهذا في تفسير القرطبي، ينبغي للانسان ان يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا على فرضه يقربه من ربه. يعني اذا في الفرائض نقص النوافل تكمل ذلك، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاما اذا كان نفل يكمل به الفرائض فحكمه في المعنى حكم الفرض. اسمع يا اخوان: ومن لا يحسن ان يصلي الفرض فاحرى واولى الا يحسن التنفل. لا جرم تنفل الناس في اشد ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم وتهاونه به حتى كانه غير معتد به. ولعمر الله تشكو عن زمانه قد يشاهد بالوجود من يشار اليه ويظن به العلم وتنفله كذلك، يعني نقره، بل قربه اذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون؟ قال رحمه الله: ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد ركوع ولا جلوس بين السجدتين وبين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الاثر وعليه جمهور العلماء. اذا الذي لا يطمئن صلاه باطله عند جمهور العلماء الا ما كان من بعض الاحناف، لكن جمهور العلماء يقولون صلاته باطله. لحديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد: لا تجزئ صلاه الرجل، لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره بالركوع والسجود، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. اذا لا تجزئ واحد ما يقيم ظهره، ما يطمئن بالركوع ولا بالسجود، هذا صلاته باطله، صلاته غير مجزئه، لم يصلي، بل والله نصف، هذا نصف سارق، سارق، هذا سارق قسم من الصلاه. وما اكثر اللصوص في المساجد، والله ما اكثر اللصوص. انت بس طبعا انتوا عشان الوجه الخلفي، اما انا عشان الوجه الامامي وانا جالس في المطبع بنصلي السنه، بدي اقول له يا اخي شو بتصلي؟ يا اخي شو بتصلي يا اخي؟ لمين بتصلي انت؟ لمين بتصلي؟ ولا تدخل القمع الناس تحية المسجد، صلاة ركعتين في أقل من دقيقة ونص يا جماعة، شو قال؟ في عندك فاتحة مرتين وعندك ركوع وسجود وتطمئن وتشهد، شو يعني؟ لما أقل من دقيقة ونص أو دقيقتين، نحن بلحق يا من لحق الحمد لله من غزة وفي رواية من قدس، شو؟ مشي مشيها يا شيخ خلاص، صلي الفرض وسجود الأرض، صلينا المهم، لا مش هيك بدك شيء، سالك اسمه في الحديث سارق. قال عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد: اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. اسوأ الناس سرقة، والله مش اللي بيسرق 100,000 ولا مليون، في اسوأ منه اللي بيسرق من الصلاة. من الذي يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. وفي رواية: لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. اسوأ الناس سرقة، سارق، هذا لص الصلاة سارق. ونهى عليه الصلاة والسلام عن نقرة الغراب وافتراش السبع، افتراش السبع يجعل يديه الأرض يرفعهما، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني يجد المكان في المسجد لا يغيره، يقول هذا المكان إلي، ما بغيروش هذا المكان أن تصلي فيه دائما ولا يغير هذا المكان. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. ورحم الله سعيد بن جبير او سعيد بن المسيب لما صحح للحجاج صلاته، كان الحجاج قد صلى بنيان فعيد الجبير مرة، فإذا به بعد الصلاة يشد ثوبه يقول ألا تتق الله؟ لا تحسن الركوع ولا تحسن السجود؟ ألا تتق الله؟ ونهر. فذهب بعد ذلك الحجاج ثم أصبح واليا، فقدم المدينة، دخل وإذا سعيد بن جبير جالس، سعيد بن مسيب جالس يدرس أمام الناس، سعيد بن مسيب جالس أمام الناس يدرس مسجد النبوي. قال فتقدم الحجاج كان واليا، هذا شد قبل ما يصير واليا، الناس تدبر الحجاج وأمام الناس تكلم معه بشدة أمام الناس، فدخل فجلس عند سعيد بن مسيب، قال الناس خلاص هذا قتله انتهى، طار راس سعيد بن مسيب لا يبالغ الحجاج لا المدينة ولا مكة حتى قصفه من منجنيقه. فقال خلاص راح راس سعيد بن مسيب، فدخل فجلس على الركب وقال جزاك الله خيرا من معلم ومؤدب منذ ذلك الحين وانا احسن الصلاة، منذ ذلك الحين وانا احسن الصلاة. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها أربعة، فاللي يذكر الصلاة نقر يتشبه بالمنافقين، فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نقرها أربعا. ولذلك نحتاج توبة، اللي يذكر نقر الصلاة بس بعد يقول استعجل لازم تطمئن، وإذا ما اطمئنت في الصلاة إذا لم تطمئن الصلاة باطلة ولا تصح الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، والحديث الصحيح جاء عليه الصلاة والسلام سوى ظهره، إذا كم يكون هذا الإخوان يركع حتى يسوي ظهره عليه الصلاة والسلام حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لاستقر. كان يضيع حتى في الصلوات يا اخوان. ارتب بهذا بعض العلماء المعاصرين سال، او بعض طلبه العلم سال الشيخ الالباني مساله استشكلت عليه. قال المساله التي استشكلت عليه ان النبي يقول ان طول صلاه الامام وقصر خطبته مئنه من فقهه، يعني دليل على فقهه. مئنه يعني دليل على فقه الامام أن يقصر الخطبة وأن يضيف الصلاة، صلاة الجمعة، وأن يقصر خطبة الجمعة. قال الذي التبس عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة في خطبة الجمعة، كإيش كان يقرأ؟ سورة قاف. وبعض النساء تقول ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما كان النبي يقرأها في الجمعة، كان النبي يقرأها في الجمعة. فسورة قاف يعني الآن قرابة ثلاث صفحات إلا شوي. طيب وسبح اسم ربك الاعلى اللي يقراها النبي في صلاه الجمعه صحيح، والراشد يقرا في الاولى بالاعلى والثانيه الراشد، فلا شك ان سوره قاف اطول من الاعلى والراشد. مفهوم السؤال يا اخواني؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول طول صلاه الامام وقصر خطبته مئنه من فقهه. فقال طيب اذا قصر الخطبه وطول الصلاه، طيب النبي خطب بقاف، واما سبح اسم ربك الاعلى والغاشي فايهما اطول؟ سبح اطول. فكيف ذلك؟ واستشكل هذا فعل السؤال يسأل انه قاف اطول من سبح اسم ربك الاعلى والغاشي، والنبي عليه الصلاه والسلام يقرا متوسلا، كيف هذا؟ فاجابه الشيخ الالباني رحمه الله قال الا تنتبه الى حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني لما يرجع بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى ويسجد بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى ويرفع من السجود ركوعه وسجوده كله قريب من السواء، ايش بكون اطول؟ الصلاة ولا الخطبة؟ الصلاة بتكون اطول، صحيح؟ طبعا هذه بتسويها في الزمان، يعني نحن ناخذ كثيرا من هذا الزمان بقول الشيخ الاسلام ابن تيمية أنه قد يدرك بعض السنن لتأليف القلوب، ولا فعلا لو كل مسألة تنضبط فيها السنة الناس بينكروا منها، بيتحملوا شرطا، ما بيتحملوا الصلاة، صلاة النبي أو سبب صلاة النبي، لا يتحمل، فأنت أحيانا بتخفف من باب تأليف القلوب، يقول شيخ الاسلام ويجوز ترك بعض السنن تأليفا للقلوب، تأليفا للقلوب، وإن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ركوعه سجوده متساوي مع التراب، متساوي قريبا من السواء. فهذا في الحديث المسيء في الصلاة، فأسأل الله سبحانه وتعالى وصل إلى على محمد وعلى آله وصحبه.
خطأ ومجال الصواب، يعني خطأ اللغة.